أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الخبر المرسل. ما زال كلامنا في الفصل الثاني، البحث في أقسام، البحث عن أقسام الحديث، وثم بعد بيان أقسام الحديث تقسيم الرباعي الذي ذكره العلامة قدس سره، تطرق المصنف إلى بعض الأبحاث التي تتعلق بماذا؟ تتعلق بتقسيمات الحديث، أقسام الحديث المتقدمة. الخبر المرسل هذا مدرج في ماذا؟ مدرج في الخبر الضعيف. إذا استطعنا علاج الإرسال، بعد حينئذ يخرج من الضعيف إلى الخبر المعتبر، وإذا بقيت مشكلة الإرسال موجودة دون علاج، حينئذ يكون مندرجا تحت الحديث الضعيف. الخبر المرسل كما تقدم على أنه هو ذلك الخبر الذي لا يذكر أنه اسم بعض رجال السند. هسه إما أن يشار إليهم بقوله عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو عن غير واحد، بالتالي اسمه لم يذكر. فإذا لم يذكر اسمه كان الحديث ماذا؟ كان الخبر مرسلا، وهذا بالتالي يضر في اعتباره، لا نستطيع أن نعمل به. بعد راح يندرج بالخبر الضعيف، حتى وإن كان ذلك على سبيل المثال أنه المروي عنه، قد بالتالي الراوي يعتقد بوثاقته، لكن نحن من أين لنا أن نعلم بأنه قد يكون هنالك شخص من المتقدمين قد ضعفه، فيحصل التعارض بين التوثيق والتضعيف، وبالتالي الأصل هو ماذا؟ هو عدم التوثيق ساقطا، بالتالي ما عندنا راح يصير تعديل وتوثيق على لهذا الشخص. إذن لابد من ذكر اسمي حتى نعرف ولو المعارض للتوثيق. على أي حال، ذكرت مجموعة من الأجوبة لعلاج الأخبار المرسلة. عندنا إحنا بالتالي روايات مرسلة، هسه هذا الإرسال له أسباب وله مناشئ، لم يتعرض لذلك المصنف، لذلك نحن أيضا ما نذكر هذا الأمر، يأتي في دراسات لاحقة. لكن بالتالي هذا الواقع الموجود، وهو وجود ماذا؟ روايات المرسلة. قال: وقد وقع الكلام في حجية المراسيل وعدم حجية المراسيل، والأقوال في ذلك كما يلي: الأقوال في أنها حجة أو ليست بحجة. القول الأول: عدم حجية الحديث المرسل. لما؟ باعتبار أن الواسطة المبهمة، حتى وإن عبر عنها عن رجل، عن بعض أصحابنا، عن غير واحد، لكن بالتالي تبقى مبهمة. الاسم بالتالي المروي عنه من عرفه منه؟ إحنا غير نعرفه نعرف اسمه، نعرف اسمه حتى بالتالي نعرف أحواله أنه ثقة أو ليس بثقة. أن الواسطة المبهمة لا نحرز وثاقتها، وعلى تقدير وثاقتها نحتمل وجود الجارح ماذا لها. إحنا بالتالي كون نعرف الاسم حتى نشوف أن البقية قد جرحوا أو لم يجرحوا، وأصالة عدم الجارح ليس لها أساس. ما عندنا أنه أصل بعنوان أن الأصل هو عدم الجارح. أول الكلام قد يكون هنالك جارح، فخلنا نعرف اسمه حتى نعرف أنه هل هنالك جارح له أم لا. هذا هو الوجه الأول لعدم قبول المراسيل. الوجه الثاني: أنه حجية الخبر المرسل إذا كان سنده يشتمل على بعض أصحاب الإجماع الثمانية عشر، فحينئذ بالتالي باعتبار أنه حينئذ يكون هذا ماذا؟ يكون هذا الخبر بالتالي معتبرا وإن كان مرسلا، لأن الكشي قدس سره دعا إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع. تقدم الكلام في ذلك، أن هنالك دعوة من قبل الكشي قدس سره على أنه بالتالي على تصحيح وأخذ روايات هؤلاء جماعة من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا وجماعة، بالتالي هؤلاء أصحاب الإجماع. فإحنا بالتالي إذا كان الإرسال من قبل هؤلاء هذا كالإسناد، بالتالي أنه الرواية تكون معتبرة، لأن هؤلاء بالتالي أنه رواياتهم ورد فيه إجماع على أن نأخذ برواياتهم، بعد لا يضر الإرسال، وجد إرسال أو لم يوجد إرسال. لكنه رأي المصنف كما تعلمون تقدم على أنه يقول على أنه هذا الإجماع هسه على فرض ثبوته، حتى وإن لم يكن ثابت تكفينا الشهادة الضمنية للكشي بوثاقة هؤلاء لا أكثر، لا أن من يروي عنه هؤلاء بالتالي يكون ثقة. أول الكلام، إحنا هذا الإجماع أنه يدل على ولو تكفينا الشهادة الضمنية للشيخ الكشي قدس سره أن هؤلاء على أعلى درجات الوثاقة، اللي هم أصحاب الإجماع اللي حصل بحقهم الإجماع، أن هؤلاء بالتالي من الأجلاء، من الفقهاء، من كذا كذا إلى آخره. فإذا الرواية من 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 بلحاظهم لا مشكلة فيها، بلحاظهم هم، لا أنه بالتالي أنه من روى عنه أو أن السند بينهم وبين الإمام نبني على وثاقته أبدا. ويرده ما تقدم من أن المقصود من الإجماع المذكور الإجماع على وثاقة الأصحاب 18 وجلالة مقامهم، وأنهم في مرتبة أجمعت الطائفة على وثاقتهم وعلو شأنهم بدون نظر إلى حال غيرهم. المنظور هم، مو المنظور غيرهم، مو المنظور من روى هؤلاء عنه، لا لا لا، هذا هو القدر المتيقن، أنه الإجماع انعقد لبيان حال هؤلاء، وأنهم من الفقهاء، وأنهم من بالتالي الأجلاء، ولم يكن الإجماع ناظر إلى ماذا؟ إلى غيرهم، إن هذا مشكوك به، فنتمسك بماذا؟ بالقدر المتيقن. الجواب الثالث جيم، حجية الخبر المرسل إذا كان المرسل مثل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، لبيان تقدم إذا يتذكرون الأحبة على أن هؤلاء بالتالي ورد شيخ الطوسي قدس سره ذكر أن هؤلاء بالتالي مراسيلهم كمسانيدهم، لأنهم لا يروون إلا عن الثقة، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وتقدم أيضا أن المناسب هو التفصيل في مثل ذلك. إذا يتذكر الأحبة نقول أنه كان كلام في أنه هؤلاء بالتالي أنه اللي ذكر الشيخ الطوسي هل هو مبني على حس، مبني على اجتهاد ونظر، أنهم لا يروون إلا عن ثقهم، لم يصرحوا، لم يقولوا نحن لا نروي إلا عن الثقة كما صرح بذلك ماذا الشيخ النجاشي، هم لم يقولوا بذلك. أسأل البعض يقول لا، من خلال سيرتهم العملية يمكن اتضاح هذا الأمر على أنهم لا يروون إلا عن الثقة. على أي حال الشيخ في وقتها فصل يقول من مثلا ابن أبي عمر أنه إذا أرسل، فبالتالي هنالك تعابير مختلفة في إرساله، مرة يقول عن رجل، هذا بالتالي قد نتوقف فيه، عن بعض أصحابنا هذا بالتالي أنه قد يتوقف فيه، لأنه قد يكون المرسل بالتالي هو أرسل عن شخص، وإحنا بالتالي شنو عندنا أنه رجال أو مشايخ ابن أبي عمر أنه لعله 400 رجل، 5 منهم هم ماذا ثبت ضعفهم، إذا عبر عن غير واحد هذا لا يضر، لأن اجتماع 3 باعتبار غير واحد أقله 3، غير واحد أقله 3، اجتماع هؤلاء على الكذب هذا بعيد جدا بحساب الاحتمال. على اتحال القضية هنا تابعة إلى المبنى، بعض الفقهاء أنه قالوا أن هؤلاء فعلا لا يرسلون إلا عن الثقة، فمراسيلهم كمسانيدهم، لخصوصية في هؤلاء. هسه واحد بالتالي إذا جزم واعتقد بذلك وحصل له الاطمئنان الجزم فبها ونعمت، وهذا إلى آثار فقهية كلش كبيرة، هاي التفتوا إلى ذلك، إن عادة هؤلاء الإرسال موجود لديهم. هسه من شيء الإرسال كما ذكرت ذات تذكرون قبل أنه ذكرنا بالنسبة إلى أنه ابن أبي عمر أخذ وسجن، وبالتالي بعد أن أنه خرج كتبه أتلفت، فما يتذكر سابقا يعني، ولا هو عادة هو كان يأخذ الروايات من ماذا؟ عند 400 رجل، 400 شيخ، فما يتذكرهم أمرار مثلا أنه كلهم فراح يرسل، لكن هو عادته وديدنه لا ينقل الرواية إلا عن الثقة، لجلالة هذا الرجل. على أي حال هذه القضية تابعة إلى ماذا؟ إلى جزم الفقيه وإطمئنان الفقيه. الوجه الرابع في ماذا؟ في حجية المراسيل وعدمها، التفصيل بينما إذا أرسل الشيخ الصدوق الرواية عن الإمام عليه السلام بلسان قال الشيخ الصدوق، هو قضية الإرسال عنده كلش واضحة باعتبار هو يعني أنه جعل أنه مشيخة بعد ذلك في نهاية كتاب الفقيه مشيخة الشيخ الصدوق، وذكر بها ماذا؟ الرجال اللي لم يذكرهم. لكن أكو عندنا بعض الأحيان مو بالتالي أنه لا هو مباشرة يقول عن مثل قال الصادق، هذا إرسال بعد أين الرجال هؤلاء اللي بالتالي هسه قد يذكر سند بينه وبين صاحب الأصل، لكن بين الأصل صاحب الأصل وبين الإمام وأين ذكره؟ فهذا إرسال. هسه بعد شنو المنشأ؟ هذا أيضا يحتاج إلى بحث، ما هو المنشأ الذي جعل الشيخ الصدوق هذا العالم هذا الكبير صدوق الطائفة قدس سره أنه يمارس عملية الإرسال في ماذا؟ في نقله للأحاديث. على أي حال أنه بعض الفقهاء هكذا ذكر، قالوا أنه إذا عبر إذا أرسل وعبر الشيخ الصدوق بقال ومرة يعبر برواية، معنى قال بمعنى هو يعتقد بصدق هذه الرواية، فهذا الإرسال لا يضر. أما إذا عبر بروية مثلا عن الإمام الصادق هذا معناه أنه ما عنده قطع بثبوت هذه الرواية، فحينئذ هذا الإرسال يكون مضرا. هذا التفصيل الذي ذكر، لكن المصنف بالتالي أنه يناقش في ذلك. قال التفصيل بينما إذا أرسل الصدوق الرواية عن الإمام عليه السلام بلسان قال الإمام الصادق عليه السلام مثلا، وبينما إذا قال الشيخ الصدوق روي عن الإمام الصادق، فالأول حجة لأنه قاطع بماذا؟ بالصدور، والثاني ليس بحجة لأنه غير قاطع بالصدور. والوجه في ذلك أن التعبير بجملة قال الإمام الصادق عليه السلام ماذا؟ تدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام، وإلا فلا تجوز للشيخ الصدوق نسبة الحديث ونسبة الرواية إلى الإمام بقوله قال. ومع فرض جزم الصدوق نقول أن الجزم المذكور مردد بين كونه ناشئا عن حس أو عن حدس، وبأصالة الحس العقلائية يثبت كون أنه ماذا؟ أنه عندما قال بمعنى أنه بالتالي هذه النسبة هي نسبة حسية لا نسبة حدسية، أي بسبب نقل المضمون المنسوب للإمام عليه السلام بشكل متكرر ومتكثر، وبذلك نقله يكون حجة علينا. يعني لما كثر نقل الرواية كثيرا فحينئذ بالتالي الشيخ الصدوق صار عنده جزم، لذلك قال أنه ماذا؟ قال الصادق عليه السلام. هذا بخلاف قول الشيخ الصدوق أنه روي، فإن التعبير المذكور لا يدل على جزمه، حتى بالتالي أنه ماذا؟ نطبق أصالة الحس العقلائية. ومن خلال هذا التوجيه يتضح أن هذا التفصيل بعد ما مختص بالشيخ الصدوق، أنه وإنما خصص بالذكر من جهة كثرة تداول الإرسال، ظاهرة الإرسال كثيرة موجودة عند الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه، تارة أنه في كتابه تارة يعبر بقالة وتارة بروية، وهذا شامل لأي فقيه من الفقهاء بالتالي المتقدمين إذا عبر بقالة أو عبر بروية. على أي حال هذا الذي ذكر بالتالي يرده المصنف بقوله ويرده أن التعبير بجملة قال لو سلمنا دلالته على جزم الصدوق، إلا أنه لا يلزم أن يكون ذلك من جهة النقل المتكرر عن الإمام عليه السلام، بل ذلك ماذا؟ ضعيف، إذ لو كان هنالك نقل متكرر لنقل الصدوق نفسه أو غير قسم من تلك الروايات، بل من المحتمل أن يكون جزم الشيخ الصدوق وليد القرائن الخاصة التي احتفت بالمضمون المنقول، ولكن لو اطلعنا عليها لم تورث لنا الجزم ولحكمنا ببطلانها. التفتوا لما يذكره المصنف دام ظله، يقول سلمنا حصل الجزم للشيخ الصدوق، لكن هذا الجزم سؤال، هل هو وليد للحس أو وليد للحس للعفو للحدس أو للحس؟ يعني بمعنى أنه جزمه وسبب الجزم حسي لو أنه جزم لوجود القرائن، يعني حدسي اجتهادي. إذا كان حدسي اجتهادي هذا جزمه له، هذا ما يخدمنا. إحنا نريد بالتالي يجزم حسن. اليوم أنا بالتالي أجزم بوجود الشمس لأنه ماذا؟ بأدوات حسية، ومرة باجتهادات أنا ماذا أجزم بحصول ماذا؟ أنه بوجود الشمس. العقلاء بأي يعملون؟ لا، بالجزم الحسي، يأخذون بالجزم الحدسي. بقضية الحسية بالتالي صعب أنه يحصل فيها الاشتباه بخلاف الجزم الحدسي. فهنا بالتالي الذي يجعل جزم الشيخ الصدوق قدس سره حسيا هو كثرة ماذا نقل هذه الرواية. الشيخ هنا يقول أنه لو كان هنالك نقل كثير اللي يخلي جزمه حسي، لو كان هنالك تداول كثير للرواية لأجل ذلك جزم الشيخ الصدوق بصدورها، لو كان هنالك تداول كثير لوصل إلينا ولنقله نفس الشيخ الصدوق، والحال لن يصل هذا الأمر. فلذلك أنه لا إشكال على أنه، أو من المحتمل القوي على أنه جزمه كان وليدا ماذا لحدسه واجتهاده وإعماله لنظره. هذا ما يتعلق بالفصل الثاني اللي هو الآن إلى هنا. الحمد لله فرغنا من الفصل الأول، فرغنا من الفصل الثاني. يذكر الأحبة أن الفصل الأول كان يتعلق بالتوثيقات اللي هو أهم الأبحاث الرجالية كانت مذكورة هناك، اللي هي التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة والتطبيقات اللي مرت علينا. الفصل الثاني أنه كان في أقسام الحديث، وكان البحث الطابع العام عليه بحث درائي، تقسيمات الحديث وما يتعلق بها من أبحاث. إلى هنا فرغنا، وأرجو من الأحبة أيضا بالتالي من خلال المباحثة التي هي مهمة أنه يتباحثون فيما يتعلق بالتمرينات. التمرينات مهمة بالتالي أنه موضع اختبار الطالب لمعلوماته ومقدار ماذا استيفاء للمادة العلمية. الآن إن شاء الله بحوله وقوته ندخل ماذا في الفصل الثالث، نظرات في بعض الكتب الحديثية. وبعد هذا الفصل الثالث يجينا الفصل الرابع، نظرات في الكتب الرجالية، ونختم الكتاب إن شاء الله بخير وعافية. التفتوا أحبائي، بالنسبة إلى الفصل الثالث طريقتنا قد يحصل فيها شيء من التغير استثمارا للوقت. هذه الأبحاث اللي مذكورة هنا في الفصل الثالث، أكو أبحاث بالتالي لا بد فيها من تطبيق العبارة لدقة المطلب، ونحتاج إلى بيان العبارة. بعض الأبحاث اللي موجودة هي أبحاث مثلا، بعض الأبحاث أنه ما تحتاج إلى قراءة. ليش؟ لأن هي أبحاث بالتالي أنه نستطيع أن نقول ما يتعلق مثلا بتاريخ الكتاب، نشأة الكتاب مثلا، هذا يكون الطالب هو يقرأ، لا بد من قراءته. إذا تقرؤون بالتالي لا بد منه، وإلا نحن نقرأ. بس هذا قد يكون بالتالي فيه ضياع ماذا للوقت. نحن نركز على المطالب العلمية. بالتالي مثلا كتاب الشيخ الكليني أنه كتبه في كذا سنة، في 20 سنة، ولد كذا، هاي أمور أنتوا قروها، هاي ما يحتاج بالتالي أنه أنا أقرأ لكم إياها. بالتالي هذا لعله يكون بالتالي أنه ضياع للوقت. أنا أركز على المطالب المهمة، وأهم المطالب الموجودة هنا أكو مطالب جيدة فيما يتعلق، الآن راح نتعرض لها، فيما مهمة في دعوة الإخباريين بصحة الكتب الأربعة. هذه قضايا جدا مهمة، ومناقشة الشيخ المصنف لهذه الدعوة، وكذلك فيما يتعلق في ماذا في بقية الكتب أنه، ومن أعقد الأبحاث وأدق الأبحاث بحث التعويض اللي راح يجينا عندما نتعرض لكتاب التهذيب. فأرجو الالتفات إلى مثل هذه الأبحاث. على أي حال هسه الآن إحنا فهرستنا الإجمالية للفصل الثالث، أرجو التأمل في ذلك، الفهرسة الإجمالية للفصل الثالث، أنه نظرات في بعض كتب الحديث، مو كل كتب الحديث، الكتب المهمة، لكن قبل أن يبدأ بها أنه يذكر المصنف بعض الأمور التي تتعلق بالكتب الأربعة ومن الأبحاث هذه المهمة كما ذكرت لكم. مثلا هذا العنوان اللي راح يجينا الآن بحثه، ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيح. هنا بالتالي يناقش دعوة الإخباريين الذين قالوا بأنه كل ما موجود في الكتب الأربعة صحيح. هنا الشيخ يناقشه، وذول الإخباريين مو ناس يعني بالتالي يعني مثل صاحب الوسائل وغيره وغيره، بالتالي هؤلاء ادعوا على أنه كل ما موجود في الكتب الأربعة صحيح. بل عندنا بعض الأصوليين قال أن البحث في روايات الكافي عكازة العاجز، حرفة العاجز، كالشيخ النائيني قدس سروق. الشيخ النائيني مدرسة بحد ذاته، أستاذ السيد الخوئي وأستاذ الفقهاء والمجتهدين، الشيخ النائيني عظيم والعظمة لله تعالى. بالتالي أنه أيضا ذهب إلى كل ما موجود في خصوص الكافي أنه كل ما موجود فيه هو ماذا؟ هو صحيح، وأن المناقشة في أحاديثه بالتالي أنه حرفة العاجز. مناقشات خاصة، هذا عنوان أيضا راح بالتالي أنه نمر عليه، وعدنا مستندات مرفوضة، وعدنا أيضا دعوة معاكسة وتمرينات. هذا ما يتعلق بماذا؟ نستطيع أن نقول أنه تمهيد، لا بأس به أن نقول تمهيد قبل الدخول في ماذا؟ في النظرات في الكتب. يبدأ أولا بعد ذلك نظرات في كتاب الكافي، باعتبار أن الشيخ الكليني بالتالي هو أقدم أنه الموجودين. الشيخ الكليني بالتالي أنه في زمن الغيبة الصغرى، قديم الشيخ الكليني، أنه يبحث أنه بالتالي أيضا في كتابه تحت عناوين، نقاط أربعة، طريقة الكليني، صحت جميع أحاديث الكافي، عدة من أصحابنا مشايخ الكليني، تمرينات. بعد ذلك يأتي إلى كتاب منه اللي يجي بعد منه شيخ الكليني، شيخ الصدوق، من حيث الحقبة الزمنية. الشيخ الصدوق، والد الشيخ الصدوق عاصر الغيبة الصغرى، اللي أيضا يعبر عنه بالصدوق الأكبر اللي هو الأب. على أي حال أيضا فيه مجموعة من الأبحاث جعلها، صنفها، رتبها المصنف على شكل أربع نقاط، ثم تمرينات، ثم نأتي بعد ذلك إلى نظرات في التهذيبين، الاستبصار والتهذيب. طريقة الشيخ، صحة أحاديث الكتابين، وعندنا بحث اللي هو التعويض عن الطريق الضعيف. هذا جدا دقيق، هذا البحث جدا دقيق. وعندنا بعد شنو؟ الفصل الرابع اللي هو نظرات في الكتب الرجالية، منه رجال الكشي ورجال الطوسي وفهرسة الشيخ الطوسي ورجال النجاشي ورجال البرقي وابن الغضائري وكتب رجالية أخرى. وبالتالي إن شاء الله نختم الكتاب، وإحنا إن شاء الله عندما نختمه إن شاء الله نكون قد استوفينا الأبحاث الموجودة فيه، وهذا يكون إن شاء الله منطلقا إن شاء الله مبارك لدراسات أخرى. أنا أرجو من الأحبة إن شاء الله كما سأنبه في نهاية الكتاب أن لا يكتفوا بهذا الكتاب فقط، باعتبار أنه نحتاج مثلا إلى دورة أخرى رجالية شوية بالتالي أنه أعلى مستوى من هذا الكتاب، حتى نتهيأ إلى ماذا؟ إلى دخول الخارج. على أي حال، أنه قال دامت بركاته قبل التحدث عن كل كتاب من كتب الحديث نشير إلى دعوة مهمة نسبت إلى الإخباريين واختارها بشكل جزئي بعض الأصوليين كالشيخ النائيني. ماذا ادعى الإخباريون؟ ادعى الإخباريون أن جميع أحاديث الكتب الأربعة قطعية الصحة والاعتبار، ولا مجال للتأمل في رجال أسانيدها، بل كل رواية مذكورة فيها في الكتب الأربعة ينبغي الأخذ بها بلا توقف. وهذه من جملة الفوارق بين المدرسة الإخبارية وبين المدرسة الأصولية، كل ما موجود في الكتب الأربعة رواياته صحيحة. ولإثبات صحة هذه الدعوة، هسه هؤلاء بأنهم عندما ادعوا هذه الدعوة، إذا كل ما موجود في الكتب الأربعة بعد أصلا ما عندنا حاجة إلى علم الرجال وتأسيس علم الرجال، وكل ما موجود هم كل الرواية. طبعا أكو كتب أخرى، لكن هي الأم، الكتب الأم اللي جمعت بالتالي كل الأحاديث، هي الكتب الأربعة. بعد ما عندنا شغل في علم الرجال على هذا الكلام، هسه مو فد مشكلة، لكن إحنا تعالونا إلى واقع المطلب. ما هو الذي دعاهم إلى هذه الدعوة؟ شنو اللي خلاهم يدعون هذه الدعوة؟ قال ولإثبات صحة هذه الدعوة يتمسك تارة بتعابير وردت في مقدمة هذه الكتب الأربعة استفيد منها توثيق أصحاب تلك الكتب لجميع أفراد الروايات المذكورين فيها. هؤلاء بالتالي إنما ادعوا هذه الدعوة لأنهم تمسكوا ببعض العبائر من قبل أصحاب الكتب الأربعة في مقدمة الكتب،
يظهر منها قد يظهر منها أنهم يقولون بصحة كل الروايات. بالتالي إحنا بالتالي راح تجينا إن شاء الله هذه العبائر اللي ذكرها بالتالي هؤلاء أصحاب الكتب الأربعة المحمدون الثلاثة. ويأتي توضيح ذلك عند التعرض إلى التحدث عن كل واحد من تلك الكتب. ومرة أخرى يتمسك هؤلاء ببعض الوجوه التي تعم جميع الكتب الأربعة ولا تختص ببعض منها دون آخر من قبيل الوجوه التي تمسك بها الحر العاملي قدس سره صاحب الوسائل، وهي 22 وجه ذكرها ضمن فوائد التي سجلها في آخر كتابه في الوسائل. صاحب الوسائل بالتالي أنه قد يتمسك أنه هذه الدعوة أنه قد يتمسك لها من خلال المقدمات اللي موجودة في الكتب الأربعة، وأنه قد يتمسك بقراءة تدل على مو بالمقدمات، هو أكو قراءة يذكرها صاحب الوسائل تدل على حجية جميع الكتب الأربعة 22 ماذا 22 قرينة ذكرها في فوائد اللي ذكرها صاحب الوسائل جدا مهمة في آخر الكتاب. ولعل أقوى تلك الوجوه، الشيخ هنا بالتالي المصنف ما راح يذكر كل القرائن، وإنما يذكر ماذا؟ يذكر ماذا؟ الأقوى منها فالأقوى. قال أقوى تلك الوجوه، والوجه الأول الذي يرجع محصله إلى أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد أتعبوا أنفسهم لضبط الأحاديث وتدوينها والحفاظ عليها إلى زمن المحمدين الثلاثة، المحمدون الثلاثة شيخ الكليني بعد الشيخ الصدوق وكذلك الشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم، وقام المحمدون بدورهم بتدوين تلك الأحاديث في كتبهم الأربعة. هذا إن شاء الله بيانه تفصيله وجوابه، هذا نرجوه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.